أكيد يا أحبائي مملوئين بمشاعر الفرح والفخر بصاحب هذه القصة البديعة، أحلى قصة، هذا الشخص الذي سيق كشاة والذي ظلم لكنه الآن يجلس في عرش الله في السماء. أعتقد أننا نشعر بالفرح والفخر، إذ لنا هذا الامتياز أن نسبحه وأن نسجد له، مش كده؟ بتمنى أشارك في فترة التسبيح لكن ظروف السفر بتخليني أوصل متأخر، لكن أتمنى أن يكون التسبيح صعد من القلوب فعلا وشعرنا بالفخر أن الواحد يقدر يقول له يا رب أنا بخر في قلبي وبسجد قدامك. قريب لما نوصل السماء مش هنسجد بقلوبنا، لكن سنطرح أكليلنا عند الحمل، عند الخروف القائم كأنه مذبوح، وفعلا سيحلو لنا أن نعلن بفخر وفرح وشرف أنه أعظم قمة تصل إليها هاماتنا هي أقدام المسيح. عندما نضع رؤوسنا عند قدميه سنشعر بأن الفخر والشرف يملأنا. دعونا نستمتع بهذا الامتياز من الآن، فلا نفوت فرصة فيها نسجد للرب يسوع المسيح. هو إلهنا، هو خالقنا، وهو أيضا فادينا. بنعمة الرب سنختتم تأملاتنا في هذا المساء في رومية 9 الأصحاح 9 من رسالة رومية، وهحاول بنعمة الرب أقدم ملخص سريع له في بعض السلايدز اللي يمكن تساعدنا على التركيز ومراجعة التعاليم العظيمة في هذا الأصحاح، لكن سأتوقف بتفصيل أكثر عند الأعداد الأخيرة منه. دعونا نقرأ الأعداد الأخيرة من عدد 30 وإلى نهاية الأصحاح، رومية 9:30. يقول الرسول في نهاية محاجة جميلة وبديعة، يضع خلاصة فيقول: فماذا نقول؟ عبارة تعودنا أن احنا نسمعها أو نقراها لبولس. فماذا نقول؟ ما هي خلاصة القول إنجاز التعبير؟ أو ماذا عساني أن أقول الآن كخلاصة لكل ما سبق وقلت؟ ماذا نقول؟ نقول إن الأمم الذين لم يسعوا، احفظوا معي هذه العبارة يا أحبائي، أنا شخصيا لي كم يوم متعزي بيها قوي، كل شوية برددها وبشعر بحجم النعمة المعبأة في هذه العبارة. إن الأمم الخطاة الفجار الأثم المتمردين اللي ملهمش مواعين، بلا إله، بدون مسيح، بلا رجاء. لكن يضيف شيء خطير هنا، إن هؤلاء الأمم لم يسعوا في أثر البر. كانش لينا في البر ولا نفهم في البر ولا بنفكر في البر، ناس عايشين خطاة فجار أثمة. لكن خبر بديع، شيء مجيد، ما أروع المسيحية وما أجملها. إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر عملوا إيه؟ أدركوا البر. أدركوا البر، جميلة هذه العبارة، أدركوا البر. كلمة أدركوا هنلاقيها تاني في العربية، في اللغة العربية، في العدد التالي، هقراها وارجع تاني للعدد ده. ولكن إسرائيل وهو يسعى، مش في أثر البر، ملاحظين، لكن في أثر ناموس البر، لم يدرك. الإدراك في الحالتين ملهوش دعوة بالإدراك الذهني، لكن إدراك يعني وصول، زي ما بنقول جرى وراءه حتى أدركه. لكن الكلمة في اليوناني مختلفة عن الأمم، إدراك الأمم غير إدراك أو عدم إدراك بقى اليهود. كلمة عدم إدراك، لم يدرك ناموس البر، إسرائيل لم يدرك ناموس البر، لم يستطع أن يلحق ناموس البر، كان يجري وراء سراب، ما قدرش تريتشت، ما قدرش يوصل له، كان كلما يجري ويزيد من سرعته لكي يلحق بناموس البر، فإذ بناموس البر أسرع وأقوى وأبعد، فلم يصل. لكن عجيبة الكلمة اللي جات عن الأمم، الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر. الأدرك هنا جاء كلمة ثانية خالص، وتعني ألقى القبض على أو أحكم قبضته على، يعني ده مش بس وصل له، لكن ده وصل له عمل إيه؟ وأمسك به بقوة، لقد امتلكه امتلاكا كاملا وتاما. ما أعظم نعمة الله، أدركنا البر. أرجو في جو هذا التفسير اللغوي أن نستطعم معنى كلمة أدركنا البر. لقد وصلنا إلى البر، لا مش وصلنا. لقد أمسكنا بالبر، لا مش أمسكنا. لقد أحكمنا القبض على البر، لا مش كده بس، لقد صار البر لنا ونصيبنا وملك أيدينا ومتعتنا وثوبنا ومعنا وفينا. وصلنا ببساطة، وصلنا وامسكنا وأدركنا وامتلكنا، ولا انفلات ولا مهرب للبر منا، يعني ما يقدرش يعمل ايه؟ خلاص خلاص احكمنا القبض عليه. يا للجمال يا للجمال يا لجمال اللغة، ويا لجمال المعنى. يصف في النصف الاول من العبارة شخصا يجلس مسترخيا، مسترخيا. النص الاول من العبارة يوحي بالظلام والاسترخاء واللامبالاة. الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر، يا للعطب يا للهلاك يا لللامبالاة، لم يسعوا في أثر البر. لكن فجأة النص الثاني يرينا القوة والنشاط والحماس والعنف، قد أدركوا البر. والثاني يرينا الحماس في النصف الأول من العبارة والنشاط والقوة والرقد والسعي، لكنه في النصف الثاني من العبارة يرينا الوهد والسراب والضياع، لم يستطع أن يصل إلى البر. تعالوا نشوف المقابلات البديعة، المقابلة بين العبارة الأولى والعبارة الثانية، والمقابلة بين النصف الأول من العبارة الأولى مع النصف الثاني، والنصف الأول من العبارة الثانية مع النصف الثاني. يعني عندنا ثلاث مقابلات، كل عبارة فيها مقابلة، وبعدين العبارة كلها الأولى فيها مقابلة مع العبارة الثانية. هذه مواطن الجمال في اللغة وفي المعنى. تعالوا نقروهم مرة تانية بعد ما فهمنا معنى كلمة أدرك في كل من العبارتين. فماذا نقول؟ قول يا بولس، قول. ده بيغني مش بيقول، سداول بينشد أناشيد السرور. بيقول إيه؟ بيقول إن الأمم، وهو يعرف من هم الأمم، هو الذي قال مرة نحن يهود ولسنا من الأمم خطاط. الأمم الذين بشرهم يوما قائلا لهم إننا نبشركم أن ترجعوا عن هذه الأباطيل، عن هذه الجهالات. الأمم اللي وصف حالهم في الرسالة دي في رومية واحد وقال وما أبشع ما قال. في رومية واحد يصف الأمم فيقول مشحونين حسدا وخصاما وقتلا ومكرا وسوءا، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، الذين هم بلا عهد ولا فهم ولا حنو ولا رضا، ثالبين متعظمين وقائمة من 23 خطية بشعة. هؤلاء هم الأمم. ويضيف إلى هذا كله أن هؤلاء الأمم في خطاياهم وشرورهم لم يكلفوا أنفسهم عناء السعي في أثر البر، لم يسعوا في أثر البر. لكن يا للنعمة يا للنعمة، مش أعطوا برا، مش وجدوا برا، لكنهم أدركوا البر، امتلكوا بناصية البر، مسكوا بقوة بالبر وصاروا مبررين. ولا تستطيع قوة في الوجود أن تستذنبهم بعد أن أدركوا هذا البر، لأن هذا البر الذي نالوه وأدركوه هو بر الله، والذي بررهم هو الله. يقول الرسول الله هو الذي يبرر، فمن هو الذي يدين؟ من يتجرأ أن يستذنبني بعد أن بررني الله؟ كم أشكر الله أني كنت واحدا من هؤلاء الأمم الخطاة المذنبين. لكن هذه نعمة الله لكي يكون الكل من الله، لكي ينتفي الافتخار، لكي لا يستطيع إنسان أن يرفع عينه ويقول أنا عملت أو أنا سعيت أو أنا وصلت، إننا لم نسعى في أثر البر لكننا أدركنا البر. الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر. أي بر؟ أي بر؟ هناك أنواع مختلفة من البر، لكن على الأقل نجملهم في نوعين كبيرين. بر هو إنتاج الإنسان، وبر هو عطية من الله. بر هو أوراق التين مخاطة لتصنع مآزر، وبر هو أقمصة من جلد صنعة الرب الإله. نوعين كبار من البر. وعلشان كده كان بولس حريص أن يشبع قلوبنا بهذا التعليم، أننا أدركنا البر، لكن أي نوع من البر؟ ليس البر الوهمي، ليس البر الزائف، ليس البر الذي هو صناعة الإنسان الفاسد، إنسان الخاطي، لكن البر الذي بالإيمان، الذي يؤخذ هبة وعطية مجانية من الله المحب العاطي، والذي تحصل عليه يد الإيمان. يد الإيمان تمتد، إيد الله ممتدة بالعطية، عطية البر، وإيد الإيمان تمتلك هذه العطية. ده اللي بيقول عنه في رومية 3. أما الآن فقد ظهر بر مين؟ بر الله. بر الله مش اجتهادي في أني أعمل حاجات كويسة أعشم أن مجموعها في النهاية يخليني أدخل. أعمل وأعمل وأعمل وأعمل، وفي النهاية ربنا يجمع لي كل اللي عملته، وربما في النهاية مجموع ما عملت يجعلني أحظى بالقبول أمام الله. هذا هو مفهوم البر البشري، البر الإنساني، البر اللي طالع من تحت. هذا البر ثبت تهرؤه، ثبت فساده، ثبت عدم قيمته. ما ينفعش، ما ينفعش. كان السير روبرت أندرسون مدير البوليس في لندن في وقت من الأوقات في القرن 19، عندما كانت إنجلترا في أوج مجدها. وكان السير روبرت أندرسون أخ مؤمن تقي ومؤلف لكتب مسيحية عظيمة وشهيرة. وفي يوم من الأيام استدعى من إحدى الأميرات لكيما يفحص في قضية معينة بتتهم البعض بالتعدي عليها. لاحظ السير أن الأميرة منزعجة وخائفة من لا شيء. تسكن في قصر عظيم، تمتلك إمكانيات جبارة، حولها حرس كثيرون، لكن لاحظ أنها لا تعرف معنى السلام. فبعدما فحص القضية وجمع الأدلة وهو خارج، ألقى لها بعبارة، قال لها: يا سيدة الأميرة، لو تتمتعي بسلام الله، أنت تحتاجين إلى سلام الله. فنظرت إليه ويبدو أنها كانت تعرفه، وقالت: من يجعلني أصبح مثلك؟ كيف أستطيع أن أصبح مثلك؟ قال لها: أوعي تظني أني حصلت على هذا السلام أو صرت هكذا بمجهود مني. ردت عليه وقالت له: أنت تمتلكه، إذن أنت حصلت عليه، أنت امتلكت هذا السلام، إذن أنت كافحت وجاهدت حتى حصلت عليه، أنت جدير به لأنك تعبت واجتهدت. وكان لحزن الحظ أن السير روبرت قرأ في الليلة الماضية عن عشاء عظيم عملته الأميرة للشحاذين في لندن، ويبدو أنها كانت تحاول أن تعمل أعمال خير لعلها تحصل على رضا الله. فقال لها: كم حصلتي من المال عندما عملت هذه الوليمة بالأمس لكل الشحاذين في لندن؟ لقد أطعمت عددا مهولا، فكم دفعوا لك؟ ردت عليه وابتسمت وقالت له: بالطبع لم يدفعوا شيء. ألا إذن حتما لقد كفؤوك بأن تركوا لك الكوتس والشيرتس الأردية بتاعتهم، تركوها لك كمكافأة على التعب الجبار اللي انت تعبتي معاهم. فابتسمت أيضا ساخرة وقالت آه لو تعلم لون ورائحة هذه الثياب التي أتوا فيها. وكانها عايزة تقوله كانت تبقى كارثة وعقاب شديد لي لو كانوا تركوا هذه الألبسة في بيتي، دي كانت تبقى مصيبة سودة، أنظف البيت ده إزاي؟ وهنا ابتدأ رجل الله يقص عليها ما قاله إشعياء النبي: قد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة، كل أعمال برنا قد ذبلنا كورقة وأثامنا كريح تحملنا. يا جلالة الأميرة، إن أعمال البر التي نحاول أن نستجلب بها قبول الله ورضا الله ما هي إلا خرق نجسة، كثياب الشحاذ التي يحاول أن يكافئ بها الأمير عندما يقدم له العشاء. ما هي أعمال برنا؟ كم أصلي وأشتاق من قلبي أن الرب يوقع الأشور من العينين، وأن الرب يخفض الغرور والكبرياء، وأن الرب يرجع كل إنسان إلى بصيرة تجعله يرى حقيقة نفسه. آه يا أحبائي لو رأينا حقيقة أنفسنا، آه لو رأينا حقيقة أنفسنا لاقتنعنا تماما أنه لا يخرج منا ولا يسكن فينا شيء صالح. إنما الدنس والنجاسة هي دي المشكلة. مشكلة أن الناس مقتنعين بأنهم أخطأوا لكنهم غير مقتنعين بأنهم خطاط، وفي فرق كبير بين الاثنين. لم أقابل إنسانا يعترض على أنه قد أخطأ، لكن عشرات ومئات يرفضون أنهم خطاط. الفرق بين واحد أخطأ وواحد خاطئ. أخطأ أنا البوتينشال بتاعي كويس، أنا يعني أنا إنسان قلبي أبيض، أنا إنسان كويس، أنا بحب الخير، بس أحيانا بغلط. وبيعتبر الشخص أنه من الشياكة أنه هو يقول كده، يعني يبقى شوية فظ وشوية سخيف وغير مقبول أنه هو يعني يقول أن أنا ما بغلطش. فبرضو لزوم الأناقة والشياكة ولزوم التهذب أنه برضو يقول أن أنا أحيانا إيه، فحتى دي بيحاول أنه هو يجلب بها لنفسه مدحا يعني أو برد. حاجة عفنة الحقيقة. لكن إيه بقى خاطي دي؟ لا خاطي مش أنا بغلط، لا أنا للأسف حدث تشوه في طبيعتي فأصبحت قوس مخطئة. والقوس المخطئة مستحيل أن تصوب لهدف صحيح. مفهوم قصدي؟ إن القوس انحرفت فأي سهم سيخرج من هذه القوس المنحرفة حتما لن يصيب الهدف. خلاص مش المشكلة في السهم، لكن المشكلة في القوس الذي يصوب. لقد انحرف، لقد حدث تشوه في الطبيعة. ها أنا ذا بالإثم صورت بالطبيعة معجون بالإثم. كم واحد مقتنع بكذا؟ آه يا أخوتي الأحباء، البعض يعتبر خطية آدم أنه أنا عملت 1000 خطية بس ربنا بيحاسبني على 1001. ليه 1001؟ أنا عامل 1000 بس بيحاسب عليا كمان خطية آدم. أو واحد عمل 2000 ربنا بيحاسبه على 2001. جهل. أو في ناس تانيين بيعتبروا أنه أنا يعني أنا كويس، بس المشكلة أن أهلي ربوني غلط، أو أن الظروف بتاعتنا ربتنا غلط، أو إحنا نشأنا في ظروف وحشة. هذه كلها محاولات شيطانية لتغييب الحقيقة أننا كبشر كياننا قد تشوه، قد صار كقوس منحرفة، فمتى صوب حتما سيصوب خطأ. خلونا أقولها بتشبيه تاني. شجرة العنب شجرة عنب، ممكن في يوم من الأيام تطلع عنب وحش وممكن تطلع عنب كويس، لكن شجرة الشوك هي طبيعتها شجرة شوك، هتطلع شوك حلو هتطلع شوك وحش، هو في النهاية شوك. أنا أصبحت طبيعتي مشوهة مختلفة فاسدة، أحيانا أطلع فساد حلو أحيانا أطلع فساد وحش لكن كله فساد، أحيانا أعمل أعمال تبدو كويسة أعمال خير أحيانا أعمل أعمال شر، بس هو في النهاية في ميزان الله كلها فسدانة لأنها طالعة من كيان فاسد. للأسف الشديد تجاهل هذه الحقيقة يجعل الناس يقبلون الكذبة والخدعة الكبرى، أنك تستطيع أن تجتهد فتنسج لنفسك بأعمال بر تعملها على مر السنين ثوب بر ثوب بر. ليس هذا هو البر الذي حصلناه نحن، لكننا أحبائي البر الذي حصلناه هو ثوب كامل لم نكونه نحن، وجد في لحظة واحدة مقدم لنا كهبة مجانية. كنت عاري خجلانا من إثمي وشري فوجدته يقترب إلي بثوب البر، بيديني ثوب البر ثوب البر. وهذا هو اسمه، نبوة قديمة في إرميا 31، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به. من هو هذا؟ نسل المرأة، نسل إبراهيم، نسل داود، غصن البر، الرب يسوع المسيح. هذا هو اسمه الذي يدعونه به، الرب برنا، الرب برنا. لذلك نرنم: هو بري كله وفيه أصبحنا كاملا. إذن المسيحية تضع خطا فاصلا وصورا عاليا بين فئتين من الناس، فئة لازالت مقتنعة أنها قادرة على إنتاج الصلاح وأنها مع الأيام والسنين وبتكرار أفعال حسنة ستنسج ثوبا من البر، ثوبا جميلا تكتسي به أمام الله يوم الحساب. وجماعة أخرى لم يسعوا في أثر البر أو اقتنعوا بأن كل ما يفعلونه إنما أقذار وملوث، فصرخوا معترفين بفسادهم طالبين الرحمة طالبين الغفران، فأتاهم الله بالنعمة بثوب بر من عنده، صنعة الله عمل الله. علشان كده يقول: الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، لكن لألا يختلط الأمر على أحد. أي بر؟ لألا واحد يفكر أنه أنا جيت للمسيح غيرني المسيح خلصني فما كنتش بعرف أعمل أعمال كويسة قبل ما أجي للمسيح، بس بعد ما جيت للمسيح بقيت بعمل أعمال كويسة، فالأعمال الكويسة اللي بعملها بعد ما جيت للمسيح هتتجمع في الآخر وإن شاء الله تخليني أبقى مقبول عند الله. لا لا، لكن منذ أن أتيت أدركت البر، البر الذي بالإيمان. لكن إسرائيل وهو يسعى ليس في أثر البر، وهنا أحبائي الوحي اللفظي ودقة كلام الكتاب، أنهم لم يسعوا في أثر البر لكن في أثر ناموس البر. سعوا في أثر ناموس ينفذون وصاياه وفرائده، زي ما هنشوف دلوقتي أو بعد شوية إيه المقصود بالكلام ده. وهو يعد من يتممه بالبر، انه في النهاية اذا تممت ممكن الله يرضى عليك ويحييك، افعل هذا فتحيا. لكن الله هو بيدي الناموس كان عارف انه ولا واحد هيقدر ينفذ. طب ما لتعطى ليه؟ علشان الواحد يصرخ ويقول انا مش قادر، فيبطل سعي في اثر ناموس البر. وهو يسعى في اثر ناموس البر لم يدرك ذلك الناموس، ترجمة الدقيقة، لأنه كان الناموس دايما أسرع منه أقوى منه أعلى منه، فلم يدرك ذلك الناموس. لماذا؟ لأنه فعل ذلك. لماذا لم يدرك؟ لأنه كان يسعى لا على مبدأ أن يستعطيها من الله المنعم ويأخذها بالإيمان، لكن بل كأنه ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة. من هو حجر الصدمة؟ مكسوفين تقولوها مش كده؟ مين حجر الصدمة؟ الرب يسوع المسيح. كلمة غريبة شوية. كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون. نعم، من 2000 عام جاء الرب يسوع إلى صهيون، وكان في صهيون خلاص، وكان هناك في صهيون ملجأ وحجر أساس وصخرة ملجأ، لكنه كان أيضا في صهيون الرب يسوع، كما كان حجر زاوية وحجر أساس لخلاص الكثيرين، كان أيضا حجر صدمة لكثيرين. وأود أن أقول يا أحبائي أن الرب يسوع إلى الآن، نعم إلى الآن، هو صخرة خلاص وملجأ لكثيرين، لكنه لازال حجر صدمة وصخرة عثرة لكثيرين أيضا. كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة. لكن جميلة نهاية هذه العبارة: وكل من يؤمن به لا يخزى. إذن هناك من سيعثر به، وهناك من سيؤمن به، وإلى اليوم يوجد من يعثر بالمسيح ويوجد من يؤمن بالمسيح. لماذا اصطدموا به؟ لماذا عثروا به؟ قول يا أحبائي: لقد اصطدموا به عندما رفض أن يملك عليهم دون توبة. دون توبة كانوا يريدونه ملك، لكن يملك عليهم دون أن يتوبوا. وإلى اليوم أسمع جموع المسيحيين تهتف للمسيح الملك وينشدون له ويحبون ملكه، لكنهم لا يريدون التوبة. سيكتشفوا في يوم عصيب بعد أن يغلق الباب، سيكتشفوا هذا الاكتشاف المخيف، أنهم لم يعرفوا، لكن هو لم يعرفه. اصطدموا بي عندما أرادوه ملكا فرفض. قال لهم: ما أقدرش أملك على خطاة، لكني أحب أن أملك، لكن أملك على تائبين. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك توبوا. توبوا توبوا ونملك. قالوا نقدموه سؤال: يا معلم، يعني خلاص واضح انك جاي من الله، لماذا نظل في عبوديتنا للأمم؟ هيا خذ ملكك واصنع آياتك وأسس مملكتك. رد عليه بالرد القاطع والصادم: ينبغي أن تولدوا من فوق، لسه في شركم، ما أقدرش أملك عليكم. كان صخرة عثرة لرجال الدين، وإلى اليوم هو كذلك. عندما كشف لهم تجارتهم القبيحة وأنهم جعلوا بيت الله بيت تجارة، هؤلاء ليس لهم نصيب في المسيح. لا أنسى في الصيف الماضي في أحد المؤتمرات في أمريكا، وبعد إحدى الخدمات الكرازية جاءتني امرأة تبكي، وقعدت تحكي وتحكي وتقول لي: أنا خفت لما سمعت الوعظة، وأنا الحقيقة مرعوبة من غضب ربنا ومن قضاء، وأنا عايزة أرجع للرب. قلت لها: عظيم، ده يبقى يوم المنى، إحنا جينا هنا وموجودين وبنقول الكلام ده علشان حضرتك ترجعي للرب. إيه المانع أنك ترجعي للرب؟ هيا ارجعي للرب. قلت لي: أنا أم لأربع أطفال، لكني أخون زوجي، وفي علاقة دنسة مع رجل آخر، وهو بيديني دراجز علشان أستمر في هذا الوضع. ومن بعض الكلمات وبعد حديث بسيط اكتشفت أنه لا في دراجز ولا يحزنون، لكن في خطية تمتلك القلب والكيان. طب والحل؟ حل قالت لي أنا أستحق الطلاق لأني خنت. قلت لها صح، طب وعايزة إيه؟ قلت لي يبقى لازم أتطلق. تتطلقي ليه؟ تطلقي ليه؟ علشان تروح طلق. قلت لها أنت عايزة ترجعي لربنا؟ أنت كذابة، أنت كذابة، أنت لا تريد التوبة، أنت تريد رضا الله، أنت تريد بركة من الله، لكنك لا تريد توبة. اسمعي ماذا يقول المسيح: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. خرجت بغضب، برفض، باحتقار، اصطدمت بقداسة المسيح. وهذا ما كان يجعل اليهود ينفرون من المسيح، أنه كان يحتم التوبة أولا لكي يملك عليهم. كان يكشف الكذب والخداع. قال لهم: إن بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. كشف للفريسيين خدعتهم الكبرى. عندما تنحوا أو تنحوا عن ناموس الله وسنوا وصايا صغيرة يمكنهم أن يتمموها، زي تعشير النعنع والشبث والسذاب وكل بقل، لكنهم تغاضوا عن أثقل الناموس وأبطلوا وصية الله وتمسكوا بتقاليد الناس. عثرهم. كانوا نفسهم يقول لهم: انتوا احسن نسل، وانتوا افضل ناس، وانتوا اشرف خلق الله، وانتم خير امه اخرجت للناس. هو ده اللي كانوا عايزين يسمعوا، هو ده اللي الناس اللي بتحب تسمعوا. لكن جاءهم المسيح وقال لهم: لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون اعمال ابراهيم. دعوني اكشف لكم الحقيقه، انتم من اب واحد وهو إبليس، وشهوات أبيكم تريد أن. كان المسيح صخرة صدمة، حجر صدمة وصخرة عثرة، لأنه خلع الأقنعة، لأنه كشف الزيف. عثروا به لأنه لم يكلمهم بما يحبوا أن يسمعوا، فضح الخداع فعثروا به. وإلى اليوم لازال المسيح الحقيقي يرفض، بينما مصحاء كذبة من صنع خيال الوعاظ تقبل لأنها لا تكشف الخداع والزيف. وكما قال قديما: يشفون كسر بنت شعبي على عسم قائلين سلام. عثر به الصدقين لأنه كشف جهلهم، هؤلاء الذين كانوا يدعون العلم، عندما قال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. عندما لم يؤمنوا بوحي كل الكتاب، وعندما لم يؤمنوا بالمعجزات ومعجزة القيامة العظمى، كشف لهم المسيح جهلهم، فقال لهم: أنتم في ضلال، أنتم جهال، لأنكم لا تعرفون الكتب ولا تعرفون قوة الله. لذلك يا أحبائي عثروا به، فكان المسيح حجر صدمة وصخرة عثرة. لكن شكرا للرب، هناك أناس كان الله قد هيأ قلوبهم للاعتراف بحقيقتهم. منهم اثنان سمع المعمدان يشير إليه ويقول: هو ذا حمل الله. ماذا فعل التلميذان أحبائي؟ يقول الكتاب: فللحال، في الحال، للوقت، تركا يوحنا وانجذبا، انجذبا إلى يسوع، تابع يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهما: ماذا تطلبان؟ قال له: يا معلم، أين تمكس؟ حبناك، نشعر بالخوف، نحتاجك كملجأ. أنت صخرة، أنت حمى، أنت الحمل للخاطي نظيري، أنت البر للعاري نظيري، أنت القداسة للنجس نظيري، أنت كل شيء للمفلس نظيري. أتبعك، أتبعك لأني محتاجك، حبيتك لأني وجدت فيك شفائي، علاجي. أنت أين تمكث؟ دعني آتي وأمكث عندك، أو بالحري دعني آتي وأمكث فيك، دعني أحتمي وأختبي فيك. يقول الكتاب فأتيا ونظرا الموضع ومكثا عنده، مكثا عنده، أعدوا عنده، أعدوا فيه، أعدوا معاه، وجدوا المسيح الصخرة والحجر، الحجر اللي يتبنوا عليه والصخرة اللي يحتموا فيها. لم يكن المسيح بالنسبة لهم حجر صدمة ولا صخرة عثرة. واحد آخر فتح عينيه، وبعد أن فتح عينيه وجده خارجا فقال له: أتؤمن بابن الله؟ قال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له: الذي قد رأيته والذي هو يتكلم معك. قال: أؤمن يا سيد، وسجد له. وجد فيه الحمى. كانوا قد أخرجوه من المجمع، لكن كأنه يقول له: طلعوني برا حظيرة بلا سقف، كنت في العراء وصرت في العراء، لكن بارتباطي بيك أجد الحمى والملجأ. أنت صخرتي، أنت ملجأي. يسوع كل من آمن به لن يخزي. جميلة هذه العبارة، وكل من يؤمن به لا يخزى. أحبائي، هذا يصل بي إلى نهاية رومية 9. علشان كده أحاول أني ألخص معاكم هذا الأصحاح في مجموعة من السلايدز بسرعة، لكن قبل ما أعرضها معاكم ولخص الأصحاح، أتمنى من قلبي أنه لو في حد وسطينا الليلة عنده رغبة في أن يشعر بالأمان، دعني أقول لك هذه الكلمة الحلوة والتي قالها روح الله قبل مجيء المسيح بسبعمائة سنة على لسان إشعياء، وهو بولس يكررها هنا: كل من يؤمن به لا يخزى. في الأصل لا يخاف، لا تخاف، لن تخزى إذا وضعت ثقتك في المسيح. ما المعوق؟ ما المعوق؟ طبقا لهذه الآيات لا معوق إلا أن تكون تسعى يا مسكين في أثر ناموس البر، إلا أنك تكون ترجو من نفسك شيئا حسنا، أن تكوني إلى الآن لم تعرفي بعض ضعفك وعجزك. أمين؟ نوطيها الليلة؟ نوطيها شوية؟ نوطيها يعني إيه نوطيها؟ يعني نوطي درجاتنا اللي بنديها لأنفسنا. كنا مديين لنفسنا كام؟ 7/10؟ نوطيها الليلة، نخليها؟ ما ينفعش. يا ريت. ما حدش هيخلص وما حدش هيلاقي المسيح ويحتمي في المسيح إلا إذا إدى نفسه صفر. أمين؟ حد عنده استعداد يدي روحه صفر؟ اديها صفر وريحي روحك. الأيام كفيلة إنها تثبت لك، لا كلمة هتبقى صعبة شوية، الأيام كفيلة إنها تثبت لك، صعبة برضو على الرجال، أقولها على نفسي، لو أنا أمين ومخلص مع نفسي يوم واحد، الأيام كفيلة إنها تخليني أدي روحي صفر صفر صفر. والمسيح جه للأصفار، جه للي أعطوا أنفسهم صفر، لكن اللي لسه عشمان إنه هيقدر وإنه عمل وإنه في رصيد في الماضي وإنه إن شاء الله هيعمل في المستقبل، اسمح لي أقول لك بكل حب وإخلاص وصدق وأمانة: ليس لك نصيب في المسيح، لكن تعال للرب، تعال للرب وامسك بالعبارة الجميلة دي: كل من يؤمن به لا يخزى. مش هيخزيك، مش هتخاف بعد كده. ضع ثقتك في البر الذي أتى به الله لك من خلال المسيح. قال بولس: كان عندي رصيد، لكن ما كان لي ربحا، فهذا قد حسبته خسارة، بل إني أحسب كل الأشيااء نفاية. إيه الحاجات اللي هي البر؟ البر لكي أربح المسيح وأوجد فيه وليس لي بر الذي من الناموس، بل البر الذي من الله بالإيمان. أمين. أتمنى من قلبي أن كل واحد يكون حصل على هذا البر. للتسهيل خلتهم 9 نقط، رمية 9 في 9 نقط، حاول أنك تراجعهم معي. أول نقطة في 9 في الأعداد الأولى 1 لـ3، أعتقد وقفنا وقفة طويلة عند العبارات دي اللي بنديها عنوان حزن بولس الشديد على عدم قبول إسرائيل لكلمة الله. لي حزن عظيم ووجع في قلبي لا ينقطع، إلى آخر هذه الكلمات اللي وقفنا عندها وقفة طويلة. فشل الامتيازات. بعد ما عبر عن حزنه قال إن اللي بيزود حزني أكتر إن عندهم 9 امتيازات. في رومية 9 في كم امتياز؟ 9 امتيازات. لكنها لاحظوا أحبائي امتيازات قومية للجماعة ككل. غرقانين في الامتيازات، لكن هذه الامتيازات القومية لم تستطع أن تجعلهم يقبلون كلمة الله. يعني غرقانين في الامتيازات والمسيح وسطهم لكنهم رفضوا كلمة الله. في أصحاح 10 بيشرح أكثر ويقول إن طلبة قلبي إلى الله لأجل إسرائيل هي الخلاص، لأني أشهد فيهم، أشهد لهم أن لهم غير لله لكن ليست حسب المعرفة. ما خلصوش. ليه ما خلصوش؟ رفضين كلمة الله. طب والامتيازات بتاعتهم اللي أعلاها منهم المسيح حسب الجسد؟ فشلت هذه الامتيازات. ده لغاية 8. اللي بعده بيبدأ الجزء من 9 لـ29 بسؤال بيقول هل كلمة الله قد سقطت؟ ليس هكذا حتى أن كلمة الله قد سقطت. أشرت لما تكلمت عن الجزء ده أن كلمة الله بالمواعيد والبركة من جهة هذا الشعب لم تسقط، لكن في يوم آت وقد اقترب سيقودهم إلى التوبة، ومن خلال توبة حقيقية وندم حقيقي هيحقق لهم المواعيد. ما يقدرش يملك عليهم وهم أشرار. هل النهاردة هم كجماعة تائبين؟ كلا، يبقى ما ينفعش يملك عليهم. طب لو الأمريكان نجحوا أنهم يرجعوا لهم كل المشتتين هيجوا يملك زي ما البعض بيتصور؟ كلام فارغ وضحك على الدهون، بيجيبوا من وراء فلوس بس. ناس في الاخر بيجيبوا من وراء فلوس. امال امتى؟ امتى ببساطه بعد ضيقه عظيمه يغربلهم تطلع منهم بقيه تائبه ومجموع مرتد يهلك المرتدين بالضربات ويستبقي على الارض فقط التائبين. ساعتها يقول لهم في صفانية 3 وابقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على رب، وعندئذ يملك عليهم. لكن من جانب آخر لما يقول ليس هكذا حتى إن كلمة الله قد سقطت 42 مرة في العهد الجديد 7 في 6 يشير إلى خبر الإنجيل باعتباره كلمة الله. فكأنه بيقول هل كلمة الله التي كرست بها أنا وإخوتي الرسل صارت بلا تأثير على هذا الشعب؟ لا، ما حصلش، لأن في أفراد منهم وأنا عينة منهم كلمة الله قد نجحت ولم تسقط معي. إن كلمة الله في عبارات جميلة في سفر الأعمال 21 مرة تيجي كلمة الله وكلمة الرب في سفر الأعمال. مرة يقول وكانت كلمة الرب تنمو، مرة تاني يقول وأما كلمة الرب فكانت تنمو وتزداد، مرة ثالثة يقول أما كلمة الرب فكانت تنمو وتزداد وتقوى بشدة. يا سلام، تقوى بشدة. الكلمة تنمو وتزداد، كلمة الله لم تسقط، استطاعت أن تؤثر في أفراد من هذا الشعب. يبقى معنى كلام الرسول إن كلمة الله بالبركة القديمة، كلمة الله في العهد القديم بالبركة لم تسقط، فالبركة باقية لكن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيل. لما يبقوا إسرائيليين حقيقيين ساعتها المواعيد هتتم. طب وكلمة الله التي يكرس بها الآن كلمة الإنجيل هل لم تنجح أبدا وتصبح ذات فاعلية مع أي حد من اليهود؟ لا، نجحت بس مش مع اليهود كأمة، لكن مع أفراد من اليهود حصلت بقية حسب اختيار النعمة، وبولس كان واحد منهم. إذن ليس هكذا حتى أن كلمة الله قد سقطت. البقية التي قبلت لم تقبل لذكاء فيها أو لبر عندها، لكنه سلطان الله في الرحمة أن يرحم من يشاء. مين من يشاء دول؟ مين اللي شاء أنه يرحمهم؟ من سبق واختارهم لإتمام قصد عنده. يعني إسرائيل كله فاشل، بس من ضمن الفاشلين دول في جماعة أسماءهم مكتوبة من قبل تأسيس العالم. يعمل إيه ربنا؟ يقول الحقيقة هعمل إيه؟ أنا حاولت كتير بس هما رفضوا. ينفع الكلام ده حبيبي؟ ينفع؟ ما ينفع. طب الناس معندين والناس عصاد، الطينة واحدة، العجينة واحدة، كلهم يهود فزدانين فشلانين، فيهم معينين للحياة الأبدية لكن مش عايزين يقبلوا، يعمل ايه؟ الله لا يستسلم، الله لا يرفع الراية البيضاء، حاشا لله، لكن الله لا يعدم وسيلة بها يؤثر على القلوب وبها يجذب العواطف وبها يقنع الفكر فيجعلهم يرون في مسيح الله الملجأ والمنقذ والمهرب. فخرجوا من اليهودية وأتوا إليه، لكن بعدما أتوا إليه اكتشفوا أنهم ليسوا لأنهم أفضل من بقية اليهود، فالعجينة واحدة والطينة واحدة، لكن في معاملات خاصة جدا استعملها الله معهم. اسمع اللي بقوله ده من قصين، دون أن يقهر إرادتهم، دون أن يسلب إرادتهم، لكنه استطاع وهو العظيم والحكيم أن يعمل عملا خاصا مع هؤلاء، استطاع به أن يجعلهم تفتح عيونهم ويرون المسيح باعتباره المخلص، فقابلوا المسيح. بس بعد ما دخلوا يكتشفوا أنهم قبلوا المسيح مش لشطارة فيهم، لكن نتيجة معاملات إكسترا، معاملات إكسترا، معاملات سبيشيال، معاملات خاصة، معاملات زيادة. ليه المعاملات الزيادة دي؟ لأنهم معينين مختارين. ده خد من عدد 9 لعدد 29، بيتكلم عن حتة إن الله اختار ناس وكان لازم يجيبهم. الاختيار للمقاصد مبدأ قديم، كان لله قصد في إسحاق، ما يستناش لما إبراهيم يحن عليه ويجيب له إسحاق، لكن هو بنفسه اللي لازم يجيب إسحاق، مش كده؟ الله ليه مقاصد من ناحية إسحاق ولا ملهوش؟ ليه مقاصد. الله ناوي أنه يعمل مشروع عظيم من خلال إسحاق. يقعد بقى مستني يقول يلا إبراهيم شد حيلك، إبراهيم خلي الجدع، إبراهيم أنا كنت كريم معاك، إبراهيم أنت كمان. ينفع الكلام ده؟ تعرفوا لو حصل يبقى إبراهيم ليه فضل على الله، جاب له اللي من خلاله يحقق المقاصد. حاشا يا أحد، ما ينفعش. يبقى كان لازم إسحاق ما يجيش أبدا بطريقة طبيعية، وإلا يبقى إبراهيم مداين ربنا ويقعد في السماء يقول له ده لولا أنا جبت لك إسحاق كنت هتحتاس حوسة وكنت هتتمم مقاصدك. حاشا يا أحباء، حاشا. عشان كده قول اسبولي يا جماعة ده مش بس، طبعا دي أفكار عالية يا أحبائي، ولما نقرب لأمور الله نخلع حزياتنا، نقرب بالتضاع، واللي ربنا يقوله لنا نتعلمه كتلاميذ، مش نحط روحنا في موقف المسائلين الله. ما أعظم وما أعلى وما أبعد أفكار الله. في سياسة الله، سياسة الله للتعامل العادي مع كل البشر، تتوب تنجى من الهلاك. سياسة الله تعمل خطية تاخد على رأسك أجرة الخطية لأنك إنسان accountable مسؤول تحاسب، تتوب أرحمك، تعمل وصاياي أكرمك وأبركك، تتقيني أكرمك، تحتقرني أدوسك. دي سياسة الله، عدل الله، ومحدش يزعل منها. بس في حاجة تانية اسمها مقاصد عمد الله. هل الله يترك مقاصده تحت رحمة الإنسان إن الإنسان يقبل أو ما يقبلش؟ هل الله من الأزل خطط إنه يجيب ماهر يبقى ابن لله، يقعد ربنا مستني لما ماهر يحن عليه ويرجع له؟ ما ينفعش الكلام ده، لازم بمعاملات معينة يعرف وعنده القدرة انه يعرف، يعرف يجيبني ويخلصني. وبعد ما اجي اكتشف انه انا قبلت المسيح بالنعمة لاني كنت مختار. مبدأ قديم استعمله الله مع اسحاق، واستعمله كمان مع يعقوب. بس في ده بنتعلم حاجة وفي ده بنتعلم حاجة. في الاول نرى اختيار الله لا يعتمد على ما يوجده الانسان، بل لمن يوجده الله بقدرته. يعني ابراهيم قال له انت، انا عارف محبتك يا رب، انت ناوي تباركني وتبارك نسلي، مش كده؟ عارف، ما ربنا قال له انا هباركك وتكون بركة وهبارك نسلك، ونسلك يكون كنجوم السماء. ابراهيم صدق ربنا وقال له انا متشكر يا رب على محبتك، انت ناوي تباركني. بس عدت الايام ووصل عمره 86 سنة، وصار عمرها 79 سنة ولسه ما خلفوش. فقال له الحقيقة يا رب انا شاكر محبتك وشاكر مواعيدك، بس يظهر انك مزنوق معايا شوية في حكاية الولد ده، علشان خاطر سارة يعني برضو وضعها بيحرج جدا، فانا هساعدك وانا هجيب لك اسماعيل عشان احل لك المشكلة، ويبقى انت بقى تلاقي حريتك في انك تباركني وتبارك ناس. يلا يا رب شوف بقى الجدعانة، شوف الشطارة، هجيب لك اسماعيل. واذ بالرب يأتي، يا بعد 13 سنة ما بصش فيه، لغاية ما جاله يقول له اطرد الجارية مع ابنها، لانه باسحاق يدعى لك نسل. انا مش مزنوق في عيل انت تجيبهولي، اللي انا ناوي اعمله انا اوجد له الناس اللي تعمله. يا حبايب، الله في الازل رغب في ان يكون له ابناء كثيرين. مجدا ليك يا رب. لم يجلس الله يستعطي شخصا يؤمن به لكي يشبع له رغبته في أن يصبح هذا الإنسان له ابنا، حاشا. لكن الله بعظمته وقدرته أتى بي أنا الميت الخاطئ الفاجر من أوحال الخطية، وجعلني ابنا لكي يكون كل الفضل يرجع لله. لا افتخار، لا افتخار، لا افتخار بالمرة، لا شيء على الإطلاق، إلا أنه أقول له يا رب هي كلها قنية فاخرة. حص طلعت لي في البخت، لا مش طلعت لي في البخت، طلعت لي في مقاصد الله الأزلية، إني معين بيسوع المسيح للتبني. مين يقول مجدا للرب؟ مجدا للرب فعلا. هي كانت طلعت لي، طلعت لي، انا ما عملتش حاجه، انا ما قصدتش، انا ما اعرفش، انا عمري ما احلم، انا ما فكرش فيها، انا ما تخطرش على بالي، لكن طلعت لي مكتوبه، مكتوبه في الازل. ما يستنانيش لما انا اتعطف عليه واجيله، لكن هو اللي عمل ايه؟ لازم يجيبني طبعا، لازم، والا ما يبقاش هو الله. تقعد يعني السماء فاضيه، تقعد المنازل مش لاقيه سكان، تقعد العروش في السماء مش لاقيه ناس تقعد عليها، وربنا يقول كان نفسي الحقيقه اجيبهم بس ما قبلوش الخبر الخلاص. لا، ده يجيبني غصب عن عيني، يجيبني بالعافيه. وجابني، وجابني دون ان يسلبني. دي الفراسه بقى، دي الفراسه. دون ان يغيب عقلي، خلاني بملء ارادتي وبملء اختياري وبكل كامل اقتناعي وحبي اجي اقول له ارحمني انا الخاطئ. عجب، معجزه مش كده؟ ما حدش يعرف يعملها غير الله. لكن في يعقوب نلاقي حاجة تانية برضو توضح مبدأ الاختيار، انه لما الله يختار يا حبايب ما يستناش انه يشوف حاجة في المختار تخليه يختار. ملاحظين الفرق بين الاثنين؟ يعني في اسحاق في فكر وفي يعقوب في فكر. في اسحاق لما انعدمت القدرة البشرية تماما علشان يكون المختار جاي بقدرة الله، لكن في يعقوب ما يكونش في المختار حاجة عدلة نقدر نقول أصله بسببها ربنا أختار، لأنه تاريخ يعقوب كله يشهد أنه آخر واحد ممكن ربنا يختار. لأنه واحد يقول يا سلام أصله ما هذا طلع عدل عشان كده ربنا اختاره، لا يا حبايب لا. لكن يقول أحببت يعقوب، ويجي التبرير بعد كده كله زي ما أشرت عدة مرات. مش بولس بيبرر الله أنه أبغض عيسو، لكن بيبرر الله إنه هو ليه أحب يعقوب؟ ليه أحب يعقوب؟ هذا سلطانه أن يرحم من يرحم ويترأف على من يترأف.
ده أخذ من عدد 9 لعدد 13. بعد كده ألعل عند الله ظلما؟ لما الله يرحم واحد زي يعقوب، في تعبير غلط يقول واحد ما يستاهلش الرحمة. طب وهو لو واحد يستاهل الرحمة يبقى اللي خدها دي رحمة؟ ها؟ هقولها تاني. يعني يقول لك ده ما يستاهلش الرحمة، طب هو لو يستاهل الرحمة يبقى اللي خدها دي رحمة؟ ما تبقى ايه؟ أجرة. أيوة الله عادل، بس هو السؤال الله رحيم ولا مش رحيم؟ من حقه يرحم ولا مش من حقه؟ تقول لا من حقه يرحم. طب من حقه يرحم يبقى اللي يترحم ده لازم يكون ما يستاهلش، وإلا ما تبقاش الرحمة رحمة. عشان كده الله يقول ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأظلم من أظلم. لا حاشا لا حاشا. شوفوا حبايب، مرة للعشرة أقولها، هي كتلة فسدانة ستذهب جميعها إلى الهلاك، رح واخد جزء من الكتلة ورحمه والباقي عمله بالعدل بالعدل بالحق. هل يستذنب الله لأنه رحم جزءا ولم يرحم الكل؟ هل يستذنب في هذا؟ حاشا، لقد عامل الكل بالعدل، عمل الكل بالعدل، بس في جزء بعد ما عمله بالعدل راح ما عمله كمان بالرحمة. مين يقول له ماذا تفعل؟ بنقول فيها الله لا يرحم الكل. لماذا لا يرحم الكل؟ أولا لأن الكل يخضع لسياسة الله، لكن ليس الكل يخضع لقصد الله. لم يخلق كل البشر لكي يكونوا مشابهين صورة ابنه. طب مين اللي مشابهين صورة ابنه؟ برافو. مين اللي قال؟ اشكرك. لم يخلق كل البشر لكي يكونوا مشابهين صورة، لكن بص بيقول الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكر بين اخوة كثيرين. وهنا برضو اقف واقول مجدا ليك يا رب، احمدك يا رب، شكرا ليك يا رب. طلعت لي في البخت، لا طلعت لي في التعيين، في سبق التعيين. الكل يخضع لسياسة الله لأن الكل له وهو على الكل، وبما أنه على الكل ينبغي أن يعامل الكل بالعدل، وهو فعلا يعامل الكل بالعدل. من القديم فهم إبراهيم هذا فقال أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ حاشا أنه يصنع العدل مع الجميع، لكنه يصنع الرحمة مع من يشاء، هو حر. ولاحظوا أحبائي، لو حبيت تاخد الكلام بصورة دقيقة، إنه يصنع رحمة مع الجميع لكنه يرحم من يشاء. يعني ما فيش إنسان على وجه الأرض حرم من رحمة، لكن الرحمة بتاعت الحياة الأبدية للمعينين للحياة الأبدية. هو يرحم من الكتلة الهالكة من اختارهم لقصده، ويترك الباقي لسياسة الله العادلة طبقا لحالة كل واحد. ودي خدت الأعداد من عدد كام؟ 14 لغاية 18. لماذا يلوم بعد؟ بيقول لماذا يلوم الله بعد من لم يقبل الكلمة من إسرائيل؟ هنا اسمحوا لي أقول رد أحمق من شخص لا يعرف من هو الله وصلاحه وعدله وتناغم صفاته وانسجامها معا. وفي رد جايبه بولس في الآيات اللي بعد كده لغاية عدد 24، لما بيقول بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ليه بقول الرد ده أحمق؟ جاني تشبيه كده النهاردة كتبته بسرعة، بقول انه في واحد قاضي عنده جيرانه بيعاملهم كلهم بلطف، بس لسبب لا نعلمه احب واحدا من هؤلاء الجيران، وكان دائما يدعوه لتناول الطعام معه في لذة وشركة خاصة بينه وبينه. دارت الايام واحد الجيران الاخرين
قبض عليه في قضية رشوة ودخل السجن، وجات جلسة المحاكمة وإذ بالقاضي هو جاره، فحكم عليه بالعقوبة العادلة لكن استأنف الحكم. والمحامي بتاعه كان ذكي جدا، فرح وقف قدام القاضي وقال: أنا بتظلم من هذا القرار لأنك لم تدعو موكلي لتناول الطعام معك في بيتك. ذكي مش كده؟ شكلكم مش عاجبكم هذا الدفع القانوني الجبار يعني. طبعا غباء وحمق. الرد البسيط، وإيه علاقة دي بدي؟ أنا أدعو لنا عايزه يا أخي، أنا حر، ده بيتي وده أكلي ودي عواطفي ودي مشاعري، وأنا لست حر في أن أستطعم من أحب وأدعو من أحب. ألست حرا في بيتي أن أدخل من أريد؟ عايز تفرض عليا؟ وبعدين إذا ما كنتش دعيتك هل هذا لك مبرر أن تفعل الشر؟ أو ده بالظبط يا أحبه، واحد بيلوم ربنا وبيقول له: أنت بتحاسبني وبتوديني الهلاك ليه؟ وأنت ما رحمتنيش وودتني؟ السبب له إيه علاقة دي بدي؟ إيه علاقة دي بدي؟ أنتوا كلكوا أشرار، أنتوا كلكوا تستحقوا العذاب، لكن يا أخي أنا رحمت من أشاء. لكن أنت هل عملتك بالظلم؟ أنت عامل حاجة تستاهل عليها القضاء ولا مش عامل؟ يرد ويقول عامل. وأنت كنت عارف إن ده غلط ولا مش عارف؟ يقول عارف. خلاص انتهينا، مالكش دعوه بقى بأنا بعمل إيه في بيتي، أنا بتصرف في عواطفي إزاي، أنا بتصرف في رحمتي إزاي. أو ما يحل لي أن أفعل ما أشاء بمالي؟ بس في النقطة دي قبل ما أنقل عليها عايز أقول أنه مثال الخزاف هنا قلته وبكرر: الخزاف يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان. هذا ليس كلام عن الله الخالق، إهانة كبرى، إهانة كبرى وجهت لله من بعض المفسرين لما قالوا أن ربنا هو بيخلق رح خلق كتلة للكرامة وكتلة للهوان. هذا إله لا يعبد ولا يستحق أن يعبد، وليس هو الله الحي الحقيقي اللي هو بيخلق حاجة علشان يهلكها والهوى. حاشا لله، هنا لا يتكلم عن الخلق لكن يتكلم عن سلطان الله. هذه الكتلة فسدت وهيأت نفسها للهلاك بخطاياها، لأنهم أحرار، لأنهم مسؤولين، لأنهم عاقلين، لأنهم أصحاب إرادة حرة، بغوا، افتروا، عملوا الشر، هيأوا أنفسهم للهلاك. هنا تأتي سلطان الله. هل من حق الله في سلطانه أنه يروح واخد من الكتلة الهلكة الفاسدة دي ويعمل آنية للكرامة؟ من حق. وإذا قلت لأ مش من حق، أقول لك يا أخي الخزاف اللي بيعمل في الطين ما أحيانا ياخد من الطين ويروح عامل آنية للكرامة؟ استكترت على الله السلطان اللي واخده حتى الفخار اللي بيشتغل في الخزف. إذن هنا كلام عن سلطان الله في الرحمة في صنع آنية للكرامة، وليس الخلق، ليس الله الخالق. والدليل على كده العبارات، شوف جميلة إزاي، يقول لك: فماذا إن كان، أهو لما بيطبق بقى، فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته خلق آنية للهلاك؟ لو بنقول انه خلق كان لازم نقول كده، لكن حاشا لله، لكن احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك. مهيئة مين اللي هيئها؟ خطاياها هيئت. احنا عارفين ايه اللي بيهيئ الانسان للغضب؟ خطاياه. ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فاه، هو بقى هنا الفاعل، هو عمل ايه؟ أعدها للمجد. يبقى الله تدخل ورح واخد من كتلة الطين اللي رايحة للهلاك وعمل آنية للمجد. دي رحمة الله. الاقتباسات الخمسة. توقع اعتراض من اليهودي دارس العهد القديم على هذا الكلام، راح جايب له اقتباسات خمسة من العهد القديم غاية في الجمال. أبص عليهم بسرعة. الاقتباس الأول: سلطان الله في أن يرحم من سقط عليه القضاء. تعز دي ولا ما تعزيش؟ يعني لاحظ وقع القضاء، وبعد ما وقع القضاء الله يعمل ايه؟ يرحم. حر ربنا انه يعمل كده؟ ياخذ الملك الارضي في المناسبات من حقه يصدر عفو على ناس محكوم عليها بالاعدام، بالاعدام. من حق الله يرحم؟ بيقول له كما يقول في هوشع، هنا لاحظوا، قلت وبكرر ليس اتمام النبوة، لكن هنا كما هو مكتوب، يعني بنفس المبدأ موجود في العهد القديم. الاتمام هيعمله ربنا مع اسرائيل في المستقبل، لكن نفس الروح دي، ايه الروح دي؟ انه سمى اسرائيل لرحامة. يعني ايه لرحامة؟ سفر هوشع يعني غير مرحوم، بس راح بعد كده قال له سمي لرحامة رحامة، يعني هعمل ايه؟ هرحمه. طب هترحمها ازاي؟ انا حر، انا حر. كما يقول في هوشع سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، لو عمي يبقى عمي، ادعوها عمي، ادعوها رحامة. طب ما انت أصدرت حكم بالقضاء عليهم وقلت خلاص دول مش شعبي، قال ايه بس هرحمهم وخليهم شعبي. انت بتحبي ولا يحب، ومن حقي يا اخي ان انا احب، ومن حقي ارحم، واذا كان عندي عواطف ومشاعر ما تحرمنيش من ان انا اتصرف بحرية زي ما انت بتتصرف. انا مرات يعني انزل عقاب على ولد من ولادي ودخله الاوضه بتاعته والطول بتاعه، بعدين كده ابا مش عايز انام من غير ما ابوسه، فاقول لامه ادخلي اعملي اي حاجة خليه يجي اعتذر لي علشان نخلص الموضوع ده، وقبل ما ينام كده انا اللي عايز، انا اللي عايز، انا اللي تعبان وهو غير مرحوم. الله ما يعرفش يعمل كده؟ هل يرحم من سقط عليه القضاء؟ ها تجاوب تقولوا ايه؟ نعم يرحم. دي فيها باب رجاء ليك وليك الليلة. هل عملت الخطية؟ هل وقع الغضب الالهي عليك؟ في خبر رائع، في خبر رائع، انه يرحم غير المرحوم، انه يحب الذي لا يحب، يدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة هحبه. حد يقول له ليه بتعمل كده؟ هو حر. الاقتباس الثاني اعجب بقى، يغدق في العطاء على من كان تحت القضاء لينقله الى حال افضل مما كان عليه قبل وقوع القضاء عليه. واضحة ولا صعبة؟ هقروها، انا مش هقول تاني، بس بص بيقول ايه في الاقتباس ده، بيقول ويكون في الموضع دي في هوشع كام؟ انا مش شايف الشاهد. 11، هوشع 11، اللي قبليها كانت في هوشع 2:23. هوشع 2:23 دي بقى هوشع 11 بيقول ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم، يعني هم كانوا شعبه، القضاء اللي وقع انهم ما يبقوش شعبه، لما رحمهم رجعوا يبقوا ايه؟ شعبه. ها؟ لا ما رجعوش يبقوا شعبه، لكن بعد الرحمة بقيوا يدعون ابناء الله الحي. مين يقول مجدا للرب؟ شوف يعني انا مغضوب عليا، كل اللي بحلم بيه ان الغضب يزول عني فارحم، اخد حياة بعد ما كان واقع علي حكم الموت، اللي لا ما اديكش حياة بس هديك الحياة الابدية وخليك ابن. يا رب اللي بتعمله ده ازاي تعمل؟ يقول لي انا حر. حد يقدر يقول له انت مش حر؟ مين مجنون يقف قدام الله؟ يا احبائي، ما هو ختم الاصحاحات دي قال يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، من صار له مشير، من سبق فاعطاه فيك، لان منه وبه وله كل الاشياء. ده بس تتامل كده في عظمه عطائه وتسجد له. ده الاقتباس الثاني بالمعنى الجميل الثاني، انه يدي اكتر من اللي ضاع بسبب القضاء. الاقتباس الثالث يقول واشعياء يصرخ من جهه اسرائيل، وان كان عدد بني اسرائيل كرمل البحر فالبقيه ستخلص. العدد ده برضه ما بنقولش فيه انه ده اتمام لاشعياء، ده اشعياء كام ده؟ 10:22. كل ده موجود في رومية 9 على فكرة. بيقول انه سلطان الله ان يخلص بقية من مجموع هالك، المجموع كرمل البحر طيب لو هم يستاهلوا ايه بالعدل؟ هلاك. طب ربنا لازم يحكم لانه عادل لازم يحكم عليهم بالهلاك. خلاص حكم عليهم بالهلاك. نسقف لربنا ونقول له الحقيقه انت عادل يا رب، عداك العيب لانك عادل. بس يجي بعدها كده يقول لا بس ده الحقيقه انا نسيت حاجه، ده انا كنت ناوي ان المسيح يجي منهم، وبعدين اديني انا دلوقتي عملت ايه؟ اهلكتهم. طب اروح فين واجي منين دلوقتي؟ يبقى بلاش حكايه المسيح يجي دي. ها ينفع الكلام الفاضي ده؟ طب هيعمل ايه؟ طب ما هو كلهم عملوا الشر، وقانونه يقول لازم كلهم يهلكوا، يبقى لازم يهلكهم كلهم. الحل للمعضله دي انه يستعمل رحمته في انه يخلص ايه؟ بقيه. وهو ده نفس اللي حصل معانا. احنا زي البشر بحسب الطبيعه ابناء الغضب كل بقينا. طيب خلاص كلنا عملنا خطايا، ربنا يهلكنا كلنا لان احنا نستاهل. حد يلوم ربنا في كده؟ حد يلوم؟ بس بعد ما يهلكنا يقعد بقى يعض اصابع الندم ولا انامل الندم، يقول يا اخي كان عندي قصد قديم من قبل تاسيس العالم ان اجيب لك يا ابني يا وحيدي يا حبيبي اخوه كثيرين، بس عمل ايه؟ اهو طلعوا كلهم اشرار فاضطريت اهلكهم، فمعلش بقى عليك العوض في حكايه العروسه والكنيسه والابناء والاخوه والكلام ده. ينفع الكلام ده؟ لا. حينما يفسد الكل وحينما يهلك الكل عند الله مرجعيه، حريته في ان يستعمل سلطانه في ان يخلص بقيه. يخلص ايه؟ بقيه. عددهم ونوعيتهم مين يحدده له؟ حدش. هنا سلطان مين؟ سلطان الله المطلق. الاقتباس اللي بعد كده برضو من إشعياء. سلطان الله في حتمية إتمام مقاصده بالقضاء، فكان بالحرب النعمة. ده جابه من إشعياء كام؟ 10:23. بيقول لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا إيه؟ مقضيا به. يعني إذا قضى بالأمر لابد أن يصنع. وده اللي كنت بحكيه من شوية. إذا كان قضى في الأزل أن يأتي بإخوة للمسيح لابد أن يصنع هذا. طب هيجيبهم منين؟ يجيبهم من الملائكة؟ لا، هو قال يبقوا من بني البشر. طب البشر كلهم هلكوا، حاشا لله أن يتراجع عن قصده. الرب يصنع أمرا مقضيا به. احفظوا الآية دي حلوة، شكلكم مش عجباكم. دي تتاكل ويعني الواحد يشبع بيها، وفي الاخر برضه يقول مجدا للرب. الرب يصنع امرا مقضيا به. يعني لما هشوف حبيبي جاي على السحاب لن افاجئ، لان ساعتها ابص له واقول الرب يصنع امرا مقضيا به. ولما هشوف على راس التاج يا، ولما اشوف روحي جالس على عرش لن تأخذني الدهشة، لأني هقول الرب يصنع أمرا مقضيا به. إن الرب في نعمته قضى هذا من الأزل، فما العجب إن صنع ما سبق وقضى به. أخوي الحبيب، عندما تقرأ عن أمور قضى بها الله اطمئن اطمئن اطمئن، فإن الرب حتما سيصنع أمرا مقضيا به. لا تخف، لا ترتعب. أقسم الرب، أقسم يقول كده، حلفت كما قصدت يكون، إشعياء 14، وكما نويت يصير. اللي أنا قلته لازم يتم. حاشا للرب. إن الموت والهلاك والخطية والشيطان وشري وفسادي لم يعطل الله عن إتمام مقاصد، يصنع أمرا مقضيا به. طب إذا كان الأمر ده بالبر ولازم ينفذه، هم لم يقبل الأمر بالنعمة كيف لا ينفذه؟ الاقتباس الأخير من إشعياء 1:9. لولا سلطان الله في الاختيار ما تم قصد واحد من مقاصد الله، ولكان الله تحت رحمة الإنسان من جهة إتمام مقاصده. بولس عايز يقول الفكرة دي، وعشان كده رح جايب لنا اقتباس جميل من إشعياء 1. يقول لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا. أبقى اللي هي حكاية الإيه دي؟ البقية اللي اختارها بإيه؟ بالنعم.
لصرنا مثل وشبهنا ايه يعني صرنا مثل سدوم وشبهنا عمورة في ايه؟ في الفناء. فين سدوم وعمورة؟ خلصت. طب تخيلوا لو كان ربنا عمل كده مع اسرائيل كيف كانت ستتم المقاصد؟ ما كانت خلصت وما كانش المسيح يجي وكنا ضعنا. لا حاشا. إذن لابد لمبدأ الاختيار لكي يستطيع الله أن يتمم مقاصده. ولو ما فيش اختيار يا أحبائي يبقى الله تحت رحمة الإنسان عشان يتمم المقاصد اللي قصدها، وحاشا لله من هذا. لماذا رفض الرافضون؟ وخمسة أسئلة هامة. احنا عرفنا لماذا قبلت بقية صغيرة الكلمة، ألا وهو اختيار الله ورحمته. يبقى السؤال عن الذين لم يقبلوا، لماذا لم يقبلوها؟ يجيب هكذا العبارات اللي تأملنا فيها النهاردة. السؤال الأول، الفاجر أم المتدين؟ مين اللي سهل أنه يقبل ومين اللي صعب أنه يرفض؟ الفاجر. للأسف الشديد أن الفاجر أسهل جدا في قبول الكلمة عن المتدين. إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان. السؤال اللي بعد كده، الدين وحاطط وراه كم علامة تعجب، لأن ما في شيء أقول إيه يا أحبائي بخاف وبرتعب منه وبكرهه هد هذا الأمر. ما هو أثر الدين وخطورته على الخاطي في العبارة دي؟ ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. الدين يجعل الشخص يسعى. شوف أحبائي اللي بيسعى شايف وقادر، مظبوط؟ شايف وقادر، وعشان كده بيعمل ايه؟ بيسعى وعمال يسعى ويعمل دي، فرحان بروحه ويعمل دي، مبسوط ويعمل دي كده، تمام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بس هيكتشف في النهاية انه لم يدرك انه كان بيجري ورا سراب. فاجر قاعد لا شايف ولا قادر، وهو لا شايف ولا قادر عدى عليه واحد وقال له انت خاطئ. قال له ليه؟ لا انت مش خاطئ، انت فاجر. الحقيقة ايوه انت وحش قوي وعمرك ما عملت حاجة عدلة. فعلا انا كده. طب ايه رأيك يا فاجر في اله يبرر الفاجر؟ بجد يعني زي انا كده؟ ايوه انت بالظبط كده تتبرر. طب انا اعمل ايه؟ ولا تعملش ولا حاجه. ولكن الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر ايمانه يحسب له بر. انا خاطئ، انا فاجر، انا عاجز، انا ما اقدرش. يقول لي في رحمه للخطاط امثالك، تعالى تعالى لله الذي يبرر الفاجر ايمانه يحسب له بر. الثاني عمل والرصيد كتر، وعدد الأسس والخدام اللي يعرفون نشكر ربنا عمال يزيد، وعدد رصيد الفلوس اللي دفعها تبرعات ولله الحمد برضو زاد، وعدد المؤتمرات اللي حضرها، وعدد المعلومات اللي عرفها، وعدد الكنائس اللي شارك فيها، وعدد الخدمات اللي عملها، وعدد الصيامات اللي صامها، وعدد 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 وعدد. وقاعد الراجل الحقيقة ويعدي عليه يا خاطئ، يقول له هو انت خانة يا فاجر ابعد بعيد، انا لا 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 انا بس ناقصني شويه هكملهم ان شاء الله وكل حاجه تبقى تمام. يا احبه، ويقعد المبشر يصرخ يا خاطي يا خاطي، شوف لك حد خاطي غيري، ويسعى في اثر ناموس البر ولا يدرك ذلك الناموس ابدا ابدا ابدا. اهو قاعد يسعى 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 ويكتشف الغلبان انه كل ما يجري الناموس عمال يجري من. في بقى اللي جاي مش هجاوب عليه دلوقتي، هخليه للأسف المرة الجاية. الناموس سلاح ذو حدين. لماذا الناموس؟ هنقول ليس للتبرير، لأسباب التعدي، لسد كل فم، لتبرير غضب الله. الناموس والدين، ايه الفرق بين الناموس والدين؟ يعني ايه الفرق بين الديانة اليهودية
وبقية الديانات. هقولها باختصار شديد، الديانة اليهودية تتفق مع بقية الديانات أنها تبدأ من مبدأ أن الإنسان يعمل لكي يتبرر. بس الله لما أعطى الناموس، لو كنا جاوبنا السؤال اللي فات، أن اكتشف أن الله أعطاهم الناموس مش عشان يقدروا ينفذوه، لكن علشان يثبت لهم أن هم عجزين فيصرخوا طالبين رحمة الله. ده اللي بيتتفق فيه اليهودية مع بقية الأديان. لكن اللي بتختلف فيه بقى أن النصوص التي في اليهودية وتقوم عليها اليهودية موحى بها من الله ومصممة designed for، مصممة أنه لو تمت تمجد الله. الديانات الأخرى مصدرها بشري، مصدرها بشري وديزايند، مصممة لإشباع رغبات الإنسان. يا لو تعمل دراسة نفسية تحليلية عن الديانات وكيف صممت بدقة لإشباع جميع أنواع غرائز الإنسان. يعني نفسه في افتقار، يحب الإنسان الافتخار ولا ما يحبش؟ يحب تفتخر؟ أكيد، وأنا بقى كلنا نحب نفتخر. يخلي له الصلاة في الشوارع، يحب كده يحس إن هو راضي عن نفسه، عامل حاجة ما حصلتش يعمله، يحب إنها تبقى سهلة يسهلها له ولا ما يسهلها لهش؟ سهلة، ارضي ربنا يا أخي، ارضي ربنا بلاش 24 ساعة في اليوم، دقيقتين خمس مرة. طب ما تقدرش على 12 شهر؟ طب خليهم. يعني نحاول ان احنا نعمل ايه؟ designed علشان تعمل satisfaction. الانسان يحب العنف؟ يحب العنف؟ دين يعمل له عنف. الانسان يحب النجاسة؟ يعملها له. هذا هو الفارق الشاسع بين الديانات البشرية والديانة التي رتبها الله لا لكي يتبرر بها الانسان، لكن لكي تثبت للانسان لماذا الناموس قد زيد بسبب، لكي يبرهن أن الإنسان يتعدى ناموس الله، أنه يتعدى وصايا الله. لكن المسيحية أحبائي لا هي ديانة بشرية ولا هي ديانة من الله، لا كده ولا كده. لكن المسيحية الله معلن في ابنه الوحيد الحبيب ليعطي حياة أبدية لكل من يؤمن به، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يستاهل أن احنا نحبه، نشكره، نسبحه، بجد تسبحوه، تسجدوا له. طب قوموا نقف مع بعض ونخلي قلوبنا فينا تخر سجودا للذي أنعم علينا بإنعامه الأبدي.